الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. قال: لا، هو حرم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. خرجه البخاري ومسلم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا الحديث أيها الإخوة سبق أن قرأناه بالأمس وعلقنا على ألفاظه، وهو حديث كما قال المؤلف رحمه الله تعالى عند البخاري ومسلم، وبقيت مسائله ونعرض لها في لقائنا هذا بإذن الله جل وعلا. هذا الحديث أيها الإخوة فيه عدة مسائل. وقع في أول هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. والتحريم إنما هو لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس لأحد دونهما. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. رواه مسلم في صحيح. فالتحريم إنما هو لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تقدم الكلام في لفظ هذا الحديث في أوله، فورد في بعض روايات هذا الحديث أن الراوي قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله ورسوله حرم. وهناك روايات أخرى في هذا الحديث، وقلنا إن جميع هذه الروايات بمعنى واحد، وتحريم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو تحريم من الله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى. ولكن للأسف اليوم يقع في بعض بيئات المسلمين وبلادهم أن التحريم قد يؤخذ من المشايخ دون نظر إلى كتاب الله جل وعلا أو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك قل في التحليل، وهؤلاء جعلوا أنفسهم مشرعين من دون الله تبارك وتعالى. فعلى المرء المسلم أن يحذر من أمثال هذه المسالك أشد الحذر، لأنها منافية لتوحيد الله سبحانه وتعالى. ويجب على المرء المسلم أن يكون متبعا فيما يتعلق في الحلال والحرام، يكون متبعا لكتاب الله جل وعلا وما ثبت من سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يجوز التحايل على ما نهى الله عز وجل عنه. فإن هذا الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى من أعظم الأصول التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إبطال الحيل، وسوف يأتي مزيد بيان في ذلك إن شاء الله تعالى. ونحن إذا علمنا هذا نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في هذا الحديث تحريم هذه الأصناف الأربعة المذكورة فيه، وهي الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وهذه تحريمها أيضا كله وارد في كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: إنما حرم عليكم الخمر والميتة. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميتة والأزلام والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ووقع في الآية الأخرى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولحم الخنزير. فهذه الأمور كلها محرمة بنص كتاب الله سبحانه وتعالى، وجاءت سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤكدة لتحريم هذه المذكورات في كتاب الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى قد قرر في كتابه وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام تحريم هذه المذكورات في هذا الحديث عنه أو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه مسألة من مسائل الحديث، وفيه مسائل أخرى. من مسائل هذا الحديث أيضا أن الله جل وعلا لما ذكر تحريم هذه الأصناف الأربعة في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أراد أن يبين على لسان النبي عليه الصلاة والسلام أنه كما أنه قد حرمها فإنه أيضا حرم بيعها، لأنه جل وعلا إذا حرم على أحد أكل شيء فإنه يحرم عليه ثمنه، يحرم عليه الثمن. وليس معنى هذا أن تحريم الأكل لا ينافي تحريم البيع. لذلك جاء في آخر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ماذا؟ قال: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه فباعوه فأكلوا ثمنه. وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على اليهود بقتل الله عز وجل لهم أو بلعنتهم. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فإذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء في سنته هذا المعنى الزائد على كتاب الله جل وعلا، وهذا من أعظم المناسبات التي من أجلها أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث. والصورة واضحة إن شاء الله، القرآن والسنة فيها تحريم هذه الأشياء، وذلك مجمع عليه عند العلماء رحمهم الله تعالى. لكن جاء هذا الحديث بزيادة معنى. ما هو هذا المعنى؟ أنه كما حرم أكلها فإن بيعها محرم كذلك، فلا تجوز المتاجرة فيها، ولا يجوز اتخاذ الحيل للانتفاع بها بأي وجه من أنواع الوجوه. وهناك معنى زائد أيضا في هذا الحديث، وهو إبطال الحيل في تحريم ما أحله الله سبحانه وتعالى، أو إسقاط ما أوجبه الله جل وعلا. فهذا الحديث فيه دليل على ذلك كله. فلذلك ناسب أن يورد المؤلف رحمه الله هذا الحديث زائدا على الأحاديث التي أوردها النووي رحمه الله تعالى في الأربعين، وهذا المعنى واضح. فإذن إيراد هذا الحديث لبيان القواعد الكلية في الشريعة الإسلامية مهم أو غير مهم؟ مهم جدا إلى الغاية. ويعلم منه أن الله سبحانه وتعالى إذا حرم أكل شيء فإنه يحرم بيعه ويحرم الانتفاع منه إلا ما خصه الدليل، وهذا واضح لا إشكال فيه. أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم متى ذكر هذا الحديث كما تقدم في صدره؟ ذكره عام الفتح وهو بمكة، وقد دخلت قريش عام الفتح في الإسلام، وربما بلغهم مثلا تحريم بيع الخمر والخنزير والميتة والأصنام. فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤكد ذلك، أو أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤسس هذا الحكم من جديد في أنفسهم، لأنهم حديث عهد بإسلام، ما زال عهدهم حديثا بالإسلام. هذه هي الأيام الأولى التي دخلوا فيها في الإسلام، فكيف يفعلون بالأصنام التي عندهم؟ هل يجوز لهم بيعها؟ بيّن لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن بيعها لا يجوز. وقد علم أيضا من حالة العرب ومن أمرهم أنهم ربما باعوا الميتة أو استفادوا من شعرها أو ما شاء أو استفادوا من لحومها وشحومها، فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكرر ماذا؟ أن يكرر التحريم. وكذلك قولوا فيما يتعلق بالخمر، فإنهم دخلوا في الإسلام وهم يشربون الخمر، ماذا يصنعون بها؟ ليس لهم إلا أن يهريقوها ولا يستفيدوا منها ولا يستفيدوا منها بشيء. وكذلك قولوا فيما يتعلق بالخنزير، لأنه قد يكون أناس منهم مثلا يملكون شيئا منها أو ربما يتعاملون به أو ما شابه ذلك أو يأكلونه، فأراد صلى الله عليه وآله وسلم أن يبين لهم أن بيعه بعد الدخول في الإسلام أيضا محرم. فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقرر هذه الأحكام في نفوس هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام حديثا. فإذا هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تقرير قواعد كلية زائدة معناها أو زائد معناها على ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أعطي مثل القرآن، يقول عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وتقدم ذكر هذا الحديث في اللقاء الأول. المسألة الثالثة من مسائل هذا الحديث، هذا الحديث وقع فيه من الدلالة ما تقدم ذكره، وجاء في حديث آخر وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يعرض بالخمر، فمن كان عنده شيء منها فليبعه ولينتفع منه. قال: فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن الله قد حرم الخمر، فمن كان عنده شيء منها فلا يشربه ولا يبع، فلا يشربه ولا يبع. وهو حديث رواه مسلم في صحيحه. هذا الحديث فيه بيان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم للتدرج لتحريم الخمر، لأن الخمر لم تحرم مرة واحدة لتعلق نفوس الناس بها، ولكن أنزل الله جل وعلا أولا في شأنها قوله جل وعلا، أنزل سبحانه وتعالى فيها قوله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذه الآيات الثلاث فيها بيان لتدرج تحريم الخمر في كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد فهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزلت عليه الآية الأولى ثم نزلت عليه الآية الثانية أن الله جل وعلا يريد في الخمر أمرا ألا وهو التحريم. توقع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، أو أنه قد علمه بالوحي، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى عليه ما يدل على ماذا؟ ما يدل على التحريم. ولذلك لما نزل عليه التحريم أمر صلى الله عليه وآله وسلم مناديا ينادي في المدينة بتحريم الخمر. جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عند البخاري ومسلم قال: كنت ساقي الناس في بيت أبي طلحة أو في منزل أبي طلحة، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة رضي الله عنه: أخرج بها إلى الطريق فأهرقها. قال: فخرجت بها فأهرقتها فجرت في سكك المدينة. وهذا فيه أيضا بيان ودليل على حسن امتثال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسرعتهم في ذلك. ووقع في بعض الأحاديث عند البخاري وغيره أن أبا طلحة قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان يتاجر في الخمر لأيتام في حجره، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن عندي خمرا لأيتام عندي، أفأبيعها وأنتفع بثمنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا، فهراقها. وهذا مؤكد لحديث جابر المتقدم الذي زاده ابن رجب رحمه الله تعالى على الأربعين النووية. فإذا هذه الأحاديث فيها بيان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتحريم بيع الخمر، كما أنه يحرم على المرء أن يشربها. وفيه أيضا بيان لشدة امتثال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنهي الله جل وعلا فلا يرتكبون، وكانوا من أشد الناس أيضا لما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيعملوه. فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم الناس عملا بعد النبي عليه الصلاة والسلام في العمل بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا من أشد الناس اقتداء بالكتاب والسنة. من مسائل هذا الحديث أيضا ولعلها المسألة الرابعة، بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث لما ذكر عليه الصلاة والسلام تحريم شحوم الميتة، ذكر له بعض الأمور أو ذكروا له بعض الأمور التي ينتفع من شحوم الميتة فيها، فقالوا: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. يعني كأنهم قالوا: هل يجوز لنا أن نجملها أو أن نذيبها فننتفع بها في هذه الأمور أو نبيعها؟ يعني هي جزء واحد من أجزاء الميتة، وليست هي الميتة كلها، وهي جزء منها. فكأنهم يريدون من النبي صلى الله عليه وآله وسلم المراجعة في هذا الأمر. فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم: لا، هو حرام. فبين لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحرمة. هل الحرمة التي بينها عليه الصلاة والسلام في هذا المقام حرمة البيع أم حرمة الانتفاع؟ وما الفرق بينهما؟ العلماء رحمهم الله تعالى قد اختلفوا في هذا اللفظ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذهب جماعة من العلماء ومنهم الشافعي، وهو الذي رجحه ابن تيمية وابن القيم وقال فيه الصنعاني إنه هو الأظهر، قالوا إن المقصود إنما هو حرمة البيع، أي لا، بيعها حرام. فهذا الذي ذهب إليه هؤلاء الأئمة، وهو قول جماعة آخرين من أهل العلم. بناء على هذا القول، هل يجوز الانتفاع أو لا يجوز الانتفاع؟ هل يجوز الانتفاع من شحوم الميتة بناء على قول هؤلاء في طلي السفن ودهن الجلود واستصباح الناس وما شابه ذلك أو لا يجوز؟ يجوز، لأن المحرم عندهم ما هو؟ المحرم عندهم هو البيع فقط، وأما الانتفاع فإنه مباح، لأن صدر الحديث إنما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا؟ ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم حرمة البيع، فلذلك قالوا الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم عقب سؤال السائل إنما هو البيع لا الانتفاع. فبناء على قولهم يجوز الانتفاع بشحوم الميتة بعد إذابتها في طلي السفن وغير ذلك. وذهب الجمهور من العلماء ومنهم سائر الأئمة أبو حنيفة ومالك والإمام أحمد، وهو الذي رجحه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، إلى أن المقصود بالتحريم هنا تحريم الانتفاع بأي وجه من الوجوه، ومن ذلك البيع. وعللوا ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم الشحوم أجملوها فباعوها وأكلوا ثمنها، يحرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما صنعوا، ثم إنهم قالوا لو جاز الانتفاع لجاز للإنسان أن يحصل مثلا على الميتات بأي طريقة، ومنها طريقة البيع. قد يجد مثلا بعض الكفار أو المشركين أو ما شابه ذلك يبيع الميتة، فربما لجأ إلى شرائها، ولو كانت الميتة من البهائم التي يملكها فإنه سوف يحتفظ بها ويذيب شحومها وينتفع بها في البيع، فيؤدي هذا جميعا إلى ماذا؟ إلى تملك الميتة والانتفاع بها. فجاء الإسلام بسد الذريعة الموصلة إلى التملك وإلى البيع. وكذلك من فعل ذلك فإنه قد شابه اليهود فيما فعلوه، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك ذهب الجمهور إلى ماذا؟ إلى تحريم الانتفاع من الميتة بأي صورة من الصور وبأي شكل من الأشكال. إلا أنه يستثنى من ذلك ما استثناه الدليل الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الانتفاع من أهبها بعد دباغتها، الانتفاع من الجلد بعد دباغته، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. ولم يستثن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إهابا دون إهاب. ولو عرفنا قصة هذا الحديث لعلمنا أنه قد ورد في ماذا؟ أنه قد ورد في ميتة جاء فيه، وهو من طريق عبد الله بن عباس، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بشاة قد ماتت لميمونة رضي الله عنها، وهي زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال هل أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ فقالوا يا رسول الله إنها ميتة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما حرم من الميتة أكلها، وكذلك حرم مثلا إذابة شحمها كما ورد في هذا الحديث. وحديث عبد الله بن عباس حديث صحيح مخرج في الصحيح وغيره. فدل هذا على أن إهاب الميتة إذا أخذ فدبغ فإنه يجوز الانتفاع به أو لا يجوز؟ يجوز الانتفاع به. طيب، بعض أجزاء الميتة أيها الإخوة لا تدخلها الحياة، ليس فيها حياة، كما نص عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، كالشعر مثلا لذوات الشعر، أو الصوف لذوات الصوف، أو الوبر لذوات الوبر، أو الريش لذوات الريش. قال العلماء هذه لا تدخلها حياة، أي لا يصل إليها الدم، فهل يجوز الانتفاع بها؟ هذه محل خلاف عند العلماء رحمهم الله تعالى، إذا فصلت عن الميتة هل يجوز بيعها أو لا يجوز بيعها. والجمهور من الفقهاء رحمهم الله تعالى على جواز ماذا؟ على جواز البيع، على جواز البيع، لأن هذه الأشياء لا يلحقها الموت، لأنه لا حياة فيها أصلا. وهذا القول أقرب القولين في هذه المسألة إلى الصواب. فإذا يتبين من المسألة المتقدمة ماذا؟ ما هو أهم شيء نستفيده منها؟ أن الميتة يحرم بيعها ويحرم الانتفاع بها بأي وجه من أنواع الوجوه إلا ما خصه الدليل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأخرج العلماء نحو الصوف والشعر والوبر وما شابه ذلك، قالوا لأنه لا يلحقه الموت، أو لا، هذه أصناف لا يلحقها الموت، لأنه لا حياة فيها أصلا، مع التحفظ قليلا على ما يتعلق بماذا؟ على ما يتعلق بالريش، على ما يتعلق بالريش. فإنك لو أتيت إلى حمامة مثلا أو دجاجة فنتفت ريشتها، فإنك سوف تجد أنه قد خرج من الجسد شبه الأنبوب، وأن فيه ماذا؟ وأن فيه دم. فقولهم إن الريش لا تلحقه الحياة، هذا فيه نظر. على كل حال، وذو احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين. فإذا لم ينتفع الإنسان من الميتة بشيء إلا بالجلد لتخصيص الحديث الصحيح له بالإباحة، لكان هذا أولى وأحوط للمرء المسلم في دينه. طيب، من المسائل المتعلقة بهذا الحديث أيضا أن الأمور التي ذكرت فيه محرمة عند العلماء رحمهم الله تعالى بالإجماع، وهي ماذا؟ تحريم بيع الميتة والخنزير والخمر والأصنام، والخمر والأصنام من ضمن هذه الأنواع الأربعة. ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الميتة. طيب، ميتة الآدمي هل يجوز الانتفاع منها بشيء أو لا يجوز؟ فرق العلماء رحمهم الله تعالى بين المسلم وبين الكافر، فقال العلماء رحمهم الله تعالى: أما جثة المرء المسلم فلا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا الانتفاع بشيء من أجزائها، لقول الله جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم. وأعظم تكريم إنما هو لمن؟ للمرء المسلم، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح عنه: كسر عظم المؤمن وهو ميت ككسره وهو حي. فلا يجوز الانتفاع بجثته ولا بما ينفصل منها من شعر أو جلد أو ظفر أو ما شابه ذلك بإجماع علماء المسلمين. وأما جثة الكافر فالقول الصحيح عند العلماء رحمهم الله تعالى أنه أيضا لا يجوز بيعها ولا شراؤها، وبخاصة إذا كان حربيا، أي مثلا قتل في بعض المعارك أو دخل إلى بلاد المسلمين مثلا فلحقته آفة فمات، أو أسر مثلا عند المسلمين فمات، هل يجوز أن يؤخذ في بدنه قيمة أو لا يجوز؟ العلماء رحمهم الله تعالى الغالب منهم يقول بعدم الجواز، ويستدلون على ذلك بقصة نوفل بن عبد الله بن المغيرة في غزوة الخندق لما اقتحم بفرسه فقتله المسلمون وغلبوا على جثته. جاء في بعض الأقوال في السيرة لابن هشام وغيرها أن الكفار كفار قريش عرضوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم 20,000 درهم لشراء جثته، فأبى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيعهم إياه، وقال عليه الصلاة والسلام: لا حاجة لنا لثمنه. وهو خبر يروى في كتب التفاسير ولم يرد فيما أعلم في كثير من المصادر التي ألفت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أعني المصادر المسندة، لكنه مذكور مثلا في سيرة ابن هشام. فلذلك قالوا: لم يبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم جثة هذا الكافر، ولو كان بيعها جائزا أو الانتفاع من ثمنها جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فظهر من ذلك أن بيع جثة الكافر وبخاصة إذا كان من أهل الحرب أنه ممنوع منه، لعموم قوله جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم، فهو من بني آدم وإن كان كافرا أو مشركا. ولكنه اليوم تباع جثث للكفار على كليات الطب وما شابهها للتشريح وللدراسة وما شابه ذلك، فهل يكون أيضا حكمه التحريم أم أنه يجوز بيعها وشراؤها للمصلحة؟ على كل حال الجمهور يرون عدم الجواز، وهذا هو أقرب القولين للصواب. وقد يكون هؤلاء من المسلمين ونحن لا ندري، هل نستطيع أن نجزم أنهم جثة الكفار؟ ما نستطيع أن نجزم بهذا. وتعلمون الأخبار التي نقلت أن اليهود مثلا يتاجرون بأعضاء من يقتلونهم من أهل فلسطين، سواء يعني بقرنيات أو بكبد أو بكلى أو ببعض الأعضاء أو ما شابه ذلك، الله أعلم. على كل حال أمثال هذه الأمور يبتعد أهل الإسلام عنها أشد الابتعاد، وهناك يعني بدائل كثيرة جدا، يعني تصمم على هيئة البدن ويمكن فصلها عنه، يمكن فصل القلب والرئتين مثلا، فصل القدم عن البدن، الجلد يمكن أن يفصل لواحد، هي العضلات يمكن أن تفصل لوحدها، جثث يعني صناعية يبين فيها أيضا مجاري الدم أو ما شابه ذلك، فهذه بدائل لما حرمه الله سبحانه وتعالى. من مسائل هذا الحديث أيضا أيها الإخوة، وهي المسألة السادسة فيما أظن أو السابعة، المسألة السابعة، لما حرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الميتة، هل جميع أنواع الميتة حرام أم أن الدليل خص بعض أنواعها؟ نحن في المسألة الماضية أو قبل الماضية ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أباح الانتفاع بجلد الميتة لحديث عبد الله بن عباس وغيره، وهذا في كل ميتة، حتى لو كانت ميتة خنزير مثلا أو ميتة كلب أكرمكم الله أو ما شابه ذلك، لأن الدليل لم يستثني شيئا على القول الصحيح، وهذا هو مذهب أهل الحديث فهما من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتقدم. لكن هناك بعض أجناس الميتة خصها الدليل بالتحليل، وهي ميتة البحر مثلا من حيوانه الذي لا يعيش إلا فيه، لما تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لما سئل عن الوضوء بماء البحر ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، الحل ميتته، الضمير في قوله ميتته يعود على البحر، فجميع أنواع ميتة البحر حلال بإطلاق. هل استثنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا دون شيء؟ ما استثنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا دون شيء، فدل على حل ميتة حيوان البحر الذي لا يعيش إلا فيه. انتبهوا لهذا القيد، معنى هذا أن الحيوانات البرمائية مثلا أو الحيوان البري إذا وجد طافيا على سطح البحر فإن فيه نظر هل يجوز أو لا يجوز، طبعا إذا كان بريا وعلم أنه مات حتف أنفه في البحر غرقا مثلا فهذا ميتة لا يجوز أكله باتفاق أهل العلم رحمهم الله تعالى، وأما البرمائي فقد اختلف فيه. وأما حيوان البحر الذي لا يعيش إلا فيه فقد دل هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حله، وقد جاء من 21 طريقا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أقواها طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح متواتر عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ميتة البحر حلال بإطلاق، هذا أولا. وجاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهما، وهو حديث حسن لغيره بطرقه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد حسنه الترمذي وصححه البيهقي والألباني رحمهم الله تعالى وجميع علماء المسلمين. وهذا الحديث فيه النص على ماذا؟ فيه النص على الحوت، والحوت هو السمك بجميع أنواعه صغيره وكبيره. وأما الجراد فهو معروف حيوان أو حشرة طائرة معروفة أحلها النبي صلى الله عليه وسلم، أحل ميتتها، فإذا هذه تستثنى من عموم الميتة التي ذكرت في حديث جابر رضي الله تعالى عنه، يجوز أكلها ويجوز بيعها وشراؤها، يجوز بيعها وشراؤها. كذلك الميتة من ميتات البحر يجوز أكلها ويجوز بيعها وشراؤها، فتستثنى من تحريم الميتة المذكور في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما أنها تستثنى أيضا من تحريم بيعها الذي ذكر في حديث جابر، وهو الحديث الذي نحن بصدده. فإذا هذه الأنواع جميعا كلها تستثنى من عموم تحريم الميتة المذكور في الكتاب والسنة، ولو أن إنسانا تاجر بها بيعا وشراء لجاز ذلك أو لا؟ لجاز ذلك لدلالة الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا، واضح؟ طيب. طيب هذا ما يتعلق نعم الحيوانات البرمائية إذا علم أنه قد مات في البحر فيجوز أكله لأنه بحري من هذه الناحية، لكن إذا شك في أمره كان يكون مات في البر ثم ألقي في البحر فمثل هذا لا يجوز أكله. ويدل على ذلك مثلا القرائن، مثلا إذا كنت في على طرف البحر أو على ساحله أو قريبا من شاطئه فوجدت حيوانا برمائيا طافيا على ظهر الماء فإنه قد يكون قد مات في البحر، وربما يكون مات في البر ثم ألقي في البحر أو سحبه الماء، فمثل هذا لا يجوز أن يؤكل احتياطا. وأما إذا كنت في عرض البحر ووجدت حيوانا برمائيا قد مات وطفى على الماء فالغالب أنه لم يمت إلا في البحر، فمثله يجوز أكله أيضا ولا شيء فيه بإذن الله سبحانه وتعالى على القول الصحيح عند العلماء رحمهم الله تعالى. وبعض العلماء، وهذا القول في الحقيقة له قوة، يعني قال إن الميتة هي حيوان البحر الذي لا يعيش إلا فيه فهي التي يجوز أكلها، وأما ما كان يعيش فيه وفي غيره فلا يجوز أن يؤكل. ومن أخذ بهذا القول فهو أحوط له، وفيه خروج من الخلاف الذي ورد عند العلماء رحمهم الله تعالى. والعلماء رحمهم الله منهم من ألحقوا البرمائيات في الدلالة الفقهية لهذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ننتقل إلى الحديث الرابع الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى وزاده على الأربعين النووية، ونعلق عليه ونشرح مسائله مستعينين بالله سبحانه وتعالى. تفضل.
ثم قال رحمه الله: الحديث 46 عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال: ما هي؟ قال: البتء والمرز. فقيل لأبي بردة: وما البتء؟ قال: نبيذ العسل. والمرز: نبيذ الشعير.
والمزر بتقديم الزاي على الراء.
والمزر؟
نعم.
نبيذ الشعير. فقال: كل مسكر حرام، خرجه البخاري.
أعد. قال في أول الحديث
فسأله، نعم. قال عن أبي موسى الأشعري أن النبي، نعم، صلى الله عليه وسلم.
لا ما قال عن أبي موسى، قال عن أبي بردة.
عن أبي بردة.
نعم. من هو أبو بردة؟ أبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري، وقد اختلف في اسمه، فقيل اسمه عامر وقيل الحارث، ووالده هو أبو موسى الأشعري الصحابي واسمه عبد الله بن قيس. وأبو بردة هذا مشهور بكنيته ومختلف في اسمه، قيل عامر وقيل الحارث كما تقدم، ابن أبي موسى الأشعري الكوفي، وهو تابعي ثقة كثير الحديث، تابعي ثقة كثير الحديث، وكان قد ولي قضاء الكوفة، ثم عزله الحجاج وولى أخاه أبا بكر، وكان من المكثرين في الرواية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبخاصة عن أبيه أبي موسى الأشعري. ومات رحمه الله تعالى 400 للهجرة، وهو جد أبي الحسن الأشعري صاحب العقيدة المشهورة. نعم.
عن أبيه أبي موسى الأشعري.
أبي موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس، هو مشهور بكنيته، وهو عبد الله بن قيس ابن الأشعر الأشعري من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قادم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بمكة فبايعه على الإسلام، ثم عاد إلى بلاده، وكان من أهل اليمن، من أهل النجود منها، من المرتفعات. ثم إنه ركب سفينة يريد أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو وجماعة من قومه، فقذفهم موج البحر إلى الحبشة، فوافوا بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين كانوا قد هاجروا إلى الحبشة، ثم إنهم قد رجعوا إلى المدينة مع جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فوافوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بخيبر، فقسم لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غنائمها، ولم يقسم لأحد لم يشهدها إلا هم، وقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لكم الهجرة مرتين. وقد ولاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض مخاليف اليمن، واليمن مخلافان، فولاه النجود وما علا من بلاد اليمن، ولاه منطقة زبيد قد ولاه منطقة عدن وزبيد وساحل اليمن، وهي سوافل اليمن لا عوليها، ولاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم تهامة من أرض اليمن، وهي ساحلها ومثل عدن وزبيد وحضرموت وما شابه ذلك. هذا الذي كان قد ولاه عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وولاه عمر رضي الله تعالى عنه الكوفة والبصرة، وهو الذي فتح الأهواز وأصبهان رضي الله تعالى عنه. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عددا كثيرا من الأحاديث، ومات رضي الله تعالى عنه سنة 50 للهجرة، وقيل سنة 51 وقيل غير ذلك، وهو كما تقدم قد روى عددا كثيرا من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان خيارا فاضلا مجاهدا في سبيل الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن،
قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه إلى اليمن. تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعثه إلى اليمن داعيا وواليا من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان قد ولاه تهامة من أرض اليمن كسواحلها ومن خفض من أرضها. ونحن نعلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بعث معاذا إلى اليمن، وحديثه مشهور عند البخاري ومسلم، وهو من الأحاديث التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في باب الدعاء إلى لا إله إلا الله. جاء في حديث أو من طريق عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذا إلى اليمن، بعث معاذا إلى اليمن، إلى أن ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لا يعارض ما تقدم من بعث أبي موسى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثهما جميعا. فقد وقع في بعض روايات هذا الحديث عند البخاري من طريق سعيد بن أبي بردة عن أبيه أبي بردة عن أبيه أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعاذا إلى اليمن، فقال: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف، إلى أن ذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال العلماء أو وقع في بعض روايات هذا الحديث خارج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى إلى سواحل اليمن، وبعث معاذا إلى أعاليها ونجودها، يعني ما يسمى مثلا بمرتفعات عسير هذا اليوم، فهي أرض النجود وهي أرض العوالي. فكان معاذ على مبعوثا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعوالي اليمن، وأما أبو موسى رضي الله عنه فإنه مبعوث للتهامة منها. وقد نص على هذا غير واحد من أهل العلم رحمهم الله تعالى، وبينته قبل ذلك الروايات عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وسأله عن أشربة تصنع بها،
قال: وسأله عن أشربة تصنع بها، يعني من الأنبذة التي تضاف فيها يعني بعض الأنواع كالتمر والزبيب أو العسل أو الشعير أو الذرة أو ما شابه ذلك إلى الماء لتشرب بعد ذلك نبيذة. نعم.
فقال: ما هي؟
وقال: وهكذا وقع في هذا الحديث أن أبا موسى رضي الله تعالى عنه هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يشرب في أرض اليمن، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي؟ فقال له
فقال: ما هي؟ قال: البتع.
قال: البتع. البتع بكسر الباء الموحدة في أوله وإسكان التاء المثناة الفوقية وآخره عين مهملة، وهو العسل يضاف إلى الماء. نعم.
والمزر؟
قال والمزر، المزر بكسر الميم وإسكان الزاي وآخره راء مهملة، وهو الشعير يلقى في الماء نبيذا، أو الذرة تلقى في الماء، كلها تسمى مزرا. نعم.
فقيل لأبي بردة وما البدء؟
قال فقيل لأبي بردة، يعني إن أبا بردة قد سئل ما البدء، وأبو بردة هو راوي هذا الحديث عن أبي موسى وهو تابعي. نعم.
قال نبيذ العسل.
قال نبيذ العسل، نعم، إذا أضفت العسل إلى الماء وخلطته وجعلته ينتبذ فإنه يسمى بتعا، وهذه التسمية قد تختلف من زمن إلى آخر. نعم.
والمزر؟ قال نبيذ الشعير.
أي وسئل عن المزر ما هو، فقال نبيذ، نبيذ الشعير، نبيذ الشعير. ولعل أبا بردة رحمه الله أخذ هذا التفسير من رواية أخرى لأبي موسى رضي الله تعالى عنه لهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه وقع مثلا في رواية لأبي داود أن أبا موسى هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن البتع، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو العسل مع الماء، وسأله عن المزر فقال هو نبيذ الشعير والذرة إذا نقع في الماء، وهي رواية صحيحة في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحظوا هنا أن التفسير هنا في هذه الرواية التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى أن التفسير فيها من تفسير أبي بردة، وفي الرواية الأولى وفي الرواية الثانية أن التفسير فيها من من؟ التفسير فيها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولعل أبا موسى رضي الله تعالى عنه سمع بهذه الأشربة التي تشرب في أرض قومه، أو أنه كان يعلم أنها تشرب، أو أن الناس كانوا يتعاطونها، فأراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن حكمها ليبلغه إلى قومه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
فقال كل مسكر حرام.
فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل مسكر حرام. النبي صلى الله عليه وسلم سئل هنا عن ماذا؟ سئل عن البتع والمزر، ومع ذلك ما قال صلى الله عليه وآله وسلم البتع والمزر حرام، أو قال هما مسكران أو هما خمر، ولكنه صلى الله عليه وسلم عدل إلى إجابة عامة فقال صلى الله عليه وآله وسلم كل مسكر حرام. نعم. فأعطاه قاعدة عامة. نعم.
خرجه البخاري.
الحديث عزاه المؤلف رحمه الله تعالى إلى البخاري، وصنيعه هذا يشعر بأن مسلما لم يخرج هذا الحديث، والحديث عند مسلم مختصرا في كتاب الأشربة، في كتاب الأشربة. البخاري أخرج هذا الحديث في كتاب المغازي، وهذا الحديث أيضا رواه أصحاب السنن الأربعة باختصار وبعدة ألفاظ بعضها قريب من البعض الآخر، وورد فيها جميعا معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل مسكر حرام. والحديث أيضا عند الإمام أحمد في مسنده، وأنبه هنا أن هذا الحديث وقع عند الترمذي على وجه الخصوص من غير طريق أبي موسى الأشعري، وقع للترمذي من حديثي ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهما، يعني أعني إن الترمذي لم يخرج هذا الحديث من طريق من؟ من طريق أبي موسى، لكن له معناه مختصرا من حديث عائشة ومن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما يتعلق بالتعليق على متن هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث فيه مسائل، من مسائل هذا الحديث، هذا الحديث بين أن من الأشربة التي كانت تشرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أرض اليمن البتع والمزر، وهما نوع من أنواع الخمر، نوع من أنواع الخمر، أحدهما كان يصنع من نبيذ العسل فيسمى بتعة، والآخر يصنع من نبيذ الذرة أو من نبيذ الشعير ويسمى مزرة. فسأل أبو موسى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنهما، فبين له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهما حرام بقول جامع، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بعث بجوامع الكلم كما وقع في عدة أحاديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين وغيرهما، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقاعدة كلية يدخل فيها كل مسكر، فقال عليه الصلاة والسلام: كل مسكر حرام، سواء أسمي بتعا أم سمي مزرا. وتقدم معنا بالأمس حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه، وقع فيه من طريق مالك ابن أبي مريم أن عبد الرحمن بن غن دخل عليهم وهم يتذاكرون الطلاء، فسألوه عنه فقال: حدثني أبو مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يستحلن أناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. فكانت تسمى بماذا؟ سماها له ماذا؟ سموها له بالطلاء. وقد وقع في حديث أيضا في حديث آخر نحو هذا، فجاء في حديث أبي الجويرية أن ابن عباس سئل عن الباذق، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: سبق النبي صلى الله عليه وسلم الباذق، يعني لم تكن الخمر أو نوع لم يكن نوع من أنواع الخمر في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرف بهذا الاسم، لكن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وهو حديث صحيح مخرج عند البخاري وغيره. فدل هذا على أن الخمر مهما سميت بأي اسم فإنه لا يجوز أن يتعاطاها الإنسان بأي حال من الأحوال، سواء كانت تسمى بتعة أو تسمى مزرة أو تسمى باذقة أو تسمى طلاءة أو ما شابه ذلك من الأسماء، لأن هذه الأسماء قد تختلف من بيئة إلى أخرى وتتعدد من زمن إلى آخر. فأعطانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاعدة كلية، ألا وهي أن كل ما أسكر فهو حرام، فقال صلى الله عليه وسلم: كل ما أسكر فهو حرام. وتعددت الألفاظ المتقاربة في المعنى في هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الثانية من مسائل هذا الحديث: النبي كان يتخذ وما زال يتخذ في أوعية، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة التاسعة من الهجرة بيّن أنه لا يجوز الانتباذ إلا في الأسقية وهي الجلود. فلما جاءه وفد عبد القيس في السنة التاسعة يبايعونه على الإسلام، أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونهاهم. ومما نهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه ألا ينتبذوا في الدباء والحنتم والنقير والمزفت، هذه أربعة أنواع من أنواع الأوعية نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم من الانتباذ فيها. ما هو الانتباذ؟ الانتباذ مثلا أن يملأ هذا الوعاء بالماء ثم يجعل فيه زبيبا حتى يكون كالعصير، وهو إذا اشتد به الانتباذ فشربه الإنسان فإنه يكون مسكرا. أما إذا لم يشتد به الغليان لم يشتد به الانتباذ فإنه لا يسكر. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأوعية الأربعة، وهي الحنتم والنقير والمزفت والدباء، نهاهم أن ينتبذوا فيها. ثم إن هذا قد نسخ بعد ذلك، فجاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وكنت نهيتكم عن أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا ما شئتم، وكنت قد نهيتكم عن الانتباذ في غير الأسقية فانتبذوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا، رواه البخاري وغيره. فدل هذا الحديث على نسخ تحريم الانتباذ في الأوعية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتقدم. طيب، وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى عن بعض أنواع الأشربة، وهي البتع والمزر، فيكون الانتباذ في أصله مباحا إلا انتباذا يكون قليله أو شرب قليله مسكرا فيحرم من أجل ذلك الكثير منه. وهذه كما تقدم قاعدة عامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيجوز الانتباب ولا يجوز شرب المسكر. لكن لو افترضنا أن إنسانا قد انتبه مثلا فاشتد غليان هذا الشيء الذي قد عمله وصنعه، ولو شرب منه الكثير لسكر، فهل يجوز له أن يشرب القليل؟ لا يجوز له أن يشرب القليل لهذه الأدلة المتقدمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرها. هذه المسألة خالف فيها أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه وبعض أصحاب الكوفة، فقالوا فيها بغير قول الجمهور، فقالوا لو أن إنسانا قد انتبذ غير العنب فغلى واشتد فإنه يجوز له أن يشرب قليله ولا يحرم عليه، لكن ولا يحد ولا يكفر باستحلاله. وأما الجمهور فقالوا كل نبيذ قد غلى واشتد وكان كثيره يسكر فلا يجوز أن يشرب قليله لهذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن كل مسكر حرام، وبيّن عليه الصلاة والسلام أن ما أسكر كثيره فقليله حرام أيضا. خالف الجمهور في هذه المسألة، قالوا لو أن إنسانا انتبذ عسلا أو زبيبا أو تمرا أو ما شابه ذلك دون العنب، استثنوا العنب، قالوا يجوز له أن يشرب قليلا، فخالفوا في ذلك النص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما نبيذ العنب إذا اشتد وغلى وكان كثيره مسكرا فإنهم جميعا متفقون على تحريم شربه وأنه لا يجوز، بل هي مسألة محل إجماع عند العلماء رحمهم الله تعالى، لكنهم استثنوا الانتباذ بغير العنب إذا غلى واشتد، قالوا يشرب إذا شرب الإنسان قليله فإنه لا شيء عليه، ولا يحد حد شرب الخمر من أجل شربه منه، ولا يكفر باستحلاله لهذا النبي، لا يكفر باستحلاله لهذا النبي. وهذه المسألة أيها الأخوة نقل فيها عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تجويز ذلك، ونقل فيها أيضا عن جماعة من التابعين تجويز ذلك، ولكن الأمر فيها كما قاله ابن المبارك رحمه الله تعالى بأنه لا يصح عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شيء، ولا يصح أيضا عن التابعين فيها شيء إلا عن إبراهيم النخعي، وكان من مشايخ أبي حنيفة رحمهم الله تعالى، فإن إبراهيم النخعي ذهب أولا إلى القول بمثل ما قاله به تلميذه أبو حنيفة رحمهم الله جميعا وعافى الله عز وجل عنا وعنهما. وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسائر التابعين فإنهم لا يصح في النقل عنهم في ذلك أي قول من الأقوال، كل ما نقل عنهم في ذلك فهو باطل، وبخاصة ما نقل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز أن ينسب إليهم شيء من ذلك، بل هم مجمعون على تحريم قليل ما أسكر كثيره ولم يختلفوا في ذلك، وما نقل عنهم في ذلك فإنه لا يصح ولا يثبت عنهم، وقد جزم بهذا غير واحد من أهل العلم، ومن أظهر من أبرز هذه المسألة ابن المبارك رحمه الله تعالى في قوله المتقدم. من مسائل هذه أو من مسائل هذا الحديث أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل مسكر حرام، قول عام لم يستثن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نوعا من الأنواع، فدل هذا على أن المسكر سواء كان سمي خمرا أو لم يسمى خمرا فإنه لا يجوز. فأناط النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحكم بماذا؟ بالسكر. أناط النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحكم بالإسكار، فما كان مسكرا فإنه لا يجوز أن يتعاطى تحت أي نوع من أنواع الأسماء أو تحت أي اسم من الأسماء، ولا يجوز تناول قليله إلا ما استثناه بعض أهل العلم لدفع غصة مثلا، لو افترضنا أن إنسانا أكل أكلة فغص بها وعلم أن روحه سوف تزهق وليس عنده إلا خمر، فهل يجوز له أن يأخذ منها بمقدار لدفع هذه الغصة أو لا يجوز؟ قال العلماء: يجوز هذا، لأن ذلك فيه محافظة على النفس، ولأن الضرورات تبيح المحظورات، ولغير ذلك من الأدلة العامة في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وبنى عليها العلماء رحمهم الله تعالى القواعد الفقهية الكلية. فلو افترضنا مثلا أن ما يسكر العقل ويخمره ويغطي عليه كان شرابا فإنه لا يجوز، أو كان طحينا مثلا كالدقيق فإنه أيضا لا يجوز، حتى لو كان أقراصا على هيئة الأدوية الصناعية المصنوعة اليوم، أو كان دخانا كالحشيشة مثلا، فهو تحت جميع الأنواع وجميع الأسماء إذا كان يخامر العقل ويؤدي إلى السكر فإنه لا يجوز أن يتعاطى. لذلك يميل بعض الناس مثلا ويهربون عن التسمية الشرعية لهذه الآفة إلى أسماء أخرى إرادة لإبطال الحكم والتحايل على الحكم، فيغيرون الاسم لتغيير الحكم، يغيرون الاسم لتغيير الحكم، وهذا كله من التحايل على ما جاء في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فمثل هذا يحذر منه أشد الحذر، وهذا في الحقيقة من باب الحيل، من باب الحيل التي يحتال بها على تحريم ما أحله الله سبحانه وتعالى أو تحليل ما حرمه الله جل وعلا. وكذلك قد يدخل في هذه المسألة مثلا التحايل على إسقاط ما أوجبه الله سبحانه وتعالى. كل هذه الأشياء إذا فعلت من هذا الباب فهي من باب الحيل، وهذا لا يجوز شرعا، وقد نبه العلماء رحمهم الله تعالى على اجتنابه والإعراض عنه. من مسائل هذا الحديث، وهي المسألة الخامسة أو الرابعة من مسائل هذا الحديث فيه بيان حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على تعلم ما ينفعهم. أبو موسى رضي الله عنه وقع في هذا الحديث أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن حكم البتع والمزر، ووقع في رواية أبي داود أنه سأله عن حقيقة البتع والمزر فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بحقيقتهما. وفي هذا دليل على حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على العلم، فكانوا يسألون عما ينفعهم في دينهم ودنياهم، لأنهم يريدون أن يوقعوا عبادة الله جل وعلا على وفق ما طلب منهم في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه دليل على أن المسؤول إذا سئل عن سؤال فيجوز له أن يجيب السائل بأكثر مما سأل لما في ذلك من المصلحة. أبو موسى إنما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن حكم البتع والمزر، ومع ذلك أجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجواب عام، فقال عليه الصلاة والسلام: كل مسكر حرام، أو نحو هذا اللفظ عنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا نظائر في السنة من ضمنها الحديث الذي ذكرته قبل قليل، وهو حديث السائل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر، فإنه قد جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم يجوز لك أن تتوضأ به؟ طيب، قد يحتاج إلى الاغتسال، فقد يعني يقول بعد ذلك: ليتني سألت النبي صلى الله عليه وسلم على الاغتسال. قد يحتاج إلى أكل ميتة البحر فيقول: ليتني سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ميتة البحر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم أعطاه الله عز وجل وبعثه بجوامع الكلم، وهو أن الله جل وعلا قد اختصر له الكلام اختصارا، فأثبت له الأحكام الكثيرة في الألفاظ الموجزة، أو أثبت له الأحكام التي كانت ربما كتبت في كتب متعددة في الأمر الواحد أو الأمرين. لكن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، هذا حكم عام، ثم أضافه عن شيء هو أصلا لم يسأل عنه وليس بداخل في سؤاله، لكن علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يحتاج إليه وأنه قد يحتاج إليه غيره، فقال الحل ميتته، الحل ميتته. وهذا من عظيم حكمته وجليل فهمه صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أهم المسائل المتعلقة بهذا الحديث. وفي الحقيقة هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، المشتملة على قواعد كلية وجوامع من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم. ولكني أرى أن الوقت قد داهمنا فنتوقف هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في أسئلة؟
تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا، أستأذنكم بطرح بعض الأسئلة. السؤال الأول يقول: من هم العصبة بالترتيب؟
يقول: من هم العصبة
بالترتيب؟
بالترتيب، هذا في الحقيقة يعني يختلف من ميت إلى آخر، لكنه إذا مات ميت وهلك هالك فينظر في هؤلاء العصبة فيقدم الأقرب فالأقرب. فليس الإبن مثلا كالعم، لو وجد مثلا لو هلك هالك عن ابن وعم فإن الإبن أقرب من العم، ولو هلك هالك مثلا عن عم وابن عم هؤلاء هذان كلاهما عصبة، فالعم هو المقدم على ابنه فيختص بالباقي من المال، وهكذا. هذه تختلف باختلاف كل مسألة من المسائل. نعم.
صلى الله عليكم. وهذا آخر يقول: السلام عليكم فضيلة الشيخ، قد شرب بعض الصحابة الخمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا فعلهم وكيف حصل ذلك؟
أما ما يكون قبل التحريم فإن الله جل وعلا لا يؤاخذهم بذلك لأنها لم تكن محرمة، ولما نزل تحريم الخمر قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم له عليه الصلاة والسلام: إن بعض الصحابة قد مات والخمر في بطونهم، أو أنهم قد استشهدوا والخمر في بطونهم، فأنزل الله سبحانه وتعالى ما يبين عفوه عنهم، وذلك واقع في صحيح البخاري. أما ما نسب إلى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أنهم قد شربوا الخمر فهذا له 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 حالان: الحال الأول أنه لم يصح عن بعضهم ما نقل عنهم في ذلك، والثاني أنها معصية، أنه لو وجد منهم من شربها فإنها معصية لله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يعفو عنهم، وبخاصة أن من نقل فيه أنه قد شرب الخمر قد اختلف هل تصح له صحبة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم لا تصح له صحبة. والعبرة في ذلك أيها الإخوة أن يكون الإنسان هو في نفسه ممتثلا لكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وليس معنى هذا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو أن أفراد الصحابة رضي الله تعالى عنهم معصومون من المعاصي، لا، أهل السنة لا يقولون إن الفرد من الصحابي معصوم، لكن يقولون إن العصمة إنما هي لمجملهم. لكن علم الله سبحانه وتعالى منهم أنهم لا يأتون شيئا يوجب سخط الله سبحانه وتعالى، وقد تقع منهم المعصية بعد المعصية، وهذا كله شيء مغمور في عظيم فضلهم وشريف صحبتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم بصحبتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حازوا فضلا لا يمكن أن يحصله أحد بعدهم أبدا، وكلهم من أصحاب الجنة باتفاق أهل السنة والجماعة. نعم.
أحسن الله إليك. وهذا يقول: لماذا سمي الأربعين النووية وفيه 42 حديث للإمام النووي؟
نعم، هذا بناء على جبر الكسر، أو بناء على حذف الكسر، وهذا سائغ في لغة العرب، فإن الكسر إذا كان دون الخمسة فإنه يساغ أن يجبر، وهذا موجود بكثرة في لغة العرب، فيقال مثلا في 42 يقال 40، ويقال مثلا في 54 50، وما شابه ذلك بناء على حذف الكسر، كما أن جبر الكسر سائغ عندهم ومستعمل في لغتهم، فيقولون مثلا في 37 40، أو يقولون في 39 40، وما شابه ذلك، هي اشتهرت بالأربعين لأنها نافت على الأربعين بحديثين فقط، فحذف الاثنان بناء على حذف الكسر الزائد على عدد العقود، وهذا سائغ ومستعمل في لغة العرب ولا شيء في ذلك.
وهذا آخر يقول: أحسن الله إليكم وزادكم علما ونفعا، هل تنصحون بأخذ تصحيح وتضعيف الشيخ الألباني أم تصحيح وتضعيف الحافظ بن حجر؟
وفي الحقيقة هذا السؤال يعني فيه غرابة، لأن التصحيح حكم اجتهادي وليس هناك أحد معصوم في حكمه على أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا الحافظ بن حجر ولا الألباني ولا غيرهما، قد يخطئ الإنسان وقد يصيب في حكمه على أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نقول نأخذ بالراجح، نأخذ بالراجح، وهؤلاء كلهم أئمة خدموا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقوالهم معتبرة عند أهل العلم.
وهذا آخر سؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله، فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما حكم أو أحكام الأحاديث الضعيفة في القياس في هذا الكتاب للنووي؟
نعم،
يقول: ما حكم أو أحكام الأحاديث الضعيفة في القياس في هذا الكتاب للنووي؟
السؤال غير واضح، لكنه إذا كان يقصد أن الأربعين النووية فيها حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا، فيها أحاديث مختلف في ثبوتها وعدم ثبوتها، والصواب أنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.